إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب الإتقان. إحنا وقفنا المرة فاتت، هو كان آخر حاجة بتكلم فيها، كان بيتكلم على إعراب الصور وأسماء الصور وإلى آخره. بدأ في، أنا همشي معاكم طبعا بالأبواب لأن الصفحات مختلفة. وقفنا عند خاتمة، آخر درس كان الدرس العاشر، وكان بيتكلم فيه عن إعراب الصور. بيقول المصنف رحمه الله: خاتمة. قسم القرآن إلى 4 أقسام، وجعل لكل قسم منه اسم. جاب منين الكلام ده؟ هو عنده دليل حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والشيخ الألباني صححه مجموع طرق، وفيه أنه قال حديث وسيلة بن الأسقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع أطوال، وأعطيت مكان الزبور 200، وأعطيت مكان الإنجيل 200، وفضلت بالمفصل. وطبعا هيجي كلام، بس قبل ما يعني ما ننقل لحاجة تانية، نشوف إيه معنى الحديث. يعني إيه معنى الحديث؟ إيه هم السبع أطوال، وإيه هم الزبور مكان المئين، إيه المئين أو المئون، وإيه يعني، عايزين نعرف إيه الكلام ده. طبعا السبع طوال البقرة وآل عمران والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. ومن بعض العلماء قالوا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وجعلوا الأنفال والتوبة صراحة. ده نزاع من أهل العلم. المئون اللي هي الصور اللي بيقترب عددها من 100 آية أو تزيد، يعني قربت على 100 آية أو أكتر من 100 آية، بيقولوا عليها إيه؟ المئون. المثاني الصور اللي هي أقل من 100 آية. والإمام الفراء بين إنه الصور اللي ممكن القرآن كله يسمى مثاني، يعني جائز إن إحنا نقول على القرآن كله مثاني. ليه؟ إيه دليله؟ قول الله تعالى: كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. فقال لك يبقى قال على الكتاب كله مثاني، إذن مش خاص بالصور اللي قال عدد آياتها قال 100، ده قول. لكن قال ممكن نقول على الكتاب كله، على القرآن كله، إن هو مثاني، لأنه لقول الله تعالى الآية اللي ذكرناها في سورة الزمر. طيب، وقال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني. سمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص تسنى فيه، ده برضو من الأسباب تسميته بمثاني. وسمي المفصل، زي احنا بنشرح الحديث اللي هو في مسند الإمام أحمد، المفصل. وقيل سمي المفصل لكثرة الفصل بين الصور بالبسملة، وقيل القلة المنسوخ منه. يعني مفصل عشان صور مش طويلة قوي، تنتهي تبتدي الصورة بعدها بسم الله، تنتهي تبتدي الصورة بعدها بسم الله، فسمي المفصل من هذا المنطلق. وقيل لقلة المنسوخ منه، الآيات اللي نسخت في الجزء بتاع المفصل ده قليلة، ولذلك يسمى المحكم. جبنا منين التسمية؟ الإمام البخاري روى في صحيحه عن سعيد بن جبير وقال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. فأثر سعيد بن جبير بين إن المفصل يقال عليه المحكم. ليه سمي محكم؟ لقلة النسخ فيه. طب ليه سمي مفصل؟ يعني العلماء بيجتهدوا في التسمية. ليه سمي مفصل؟ قال لأن الصور بنفصل بيها، كسرة الفصل بين الصور بالبسملة. طيب، بيبتدي منين المفصل؟ المفصل قيل من أول سورة قاف إلى نهاية المصحف، وقيل من الحجرات إلى نهاية المصحف. ومن العلماء من قسم الجزء بتاع المفصل ده إلى 3 أقسام: طوال وأواسط وقصار. الطوال اللي هي من أول سورة الحجرات إلى البروج، لأن دي صور طويلة شوية. الأواسط بتاعته من سورة الطارق إلى البينة. القصار اللي هي سور قصيرة جدا، اللي هي من أول الزلزلة إلى آخر القرآن. ده اجتهاد من بعض العلماء ذكروا الإمام الزركشي في البرهان. ده كده بس عشان نبقى وضحنا معنى الحديث، ونبقاش يعني قرأنا حديث ومش فاهمين معناه. طيب، ويقول أعطيت خلاص الحديث، له سأتي مزيد من الكلام بعد كده. جاء في جمال القراء للسخاوي، قال بعض السلف: في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض، فميادينه مفتوحة بألف لام ميم، وبساتينه مفتوحة بألف لام أرى، ومقاصيره الحامدات، وعرائسه المسبحات، إلى آخر الكلام. طيب، الكلام ده جابه منين السخاوي؟ السخاوي طبعا توفي 642 أو 43، يعني في منتصف القرن السابع، عالم، لكن هو اجتهد. يعني عشان أجيب منين إن القرآن ليه ميادين وبساتين ودباج؟ يعني الكلام ده طبعا يعني اجتهد منه، لكن ما عنديش حديث صحيح للسند نستند لهذه التفصيلات اللي ذكرها رحمه الله. قلت سيوطي بقى: وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. الديباج معروف أنه هو نوع من الحرير والثياب الغالية، الملوك يعني، كان الملوك يلبسوا أغلى أنواع الحرير ويقولوا عليه ديباج. فطبعا الحديث موقوف على ابن مسعود صحيح، يعني إذا هو كان موقوف على ابن مسعود فهو صحيح، أما إن كان مرفوع للنبي فهو ضعيف لا يصح. فالشيخ الألباني رحمه الله وغيره صححه موقوفا على ابن مسعود، لأن الحديث طبعا راه الحاكم في المستدرك ووافقوا عليه الذهبي ولم يعترض، ولكن قال رجال الثقات، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال إسناده صحيح لابن مسعود. قال السخاوي: وقارئ القرآن الآيات التي يتعوذ بها ويتحصن سميت بذلك لأن تقرع الشيطان وتدفعه وتقمعه، كآية الكرسي والمعوذتين ونحوهما. بيبين برضو السخاوي، بيقول إن القرآن قارع، قارع شيء بتقرع شيء تدفعه، فقال منها اللي هي آية الكرسي والمعوذتين ونحوهما. بعد كده انتقل للإمام مسند أحمد، بيذكر حديث عن معاذ ابن أنس، والحديث ضعيف لا يصح. آية العز: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، حديث ضعيف لا يصح. بعد كده انتقل للنوع الثامن عشر من أنواع القرآن. احنا قلنا أن السيوطي قسم القرآن إلى أنواع كثيرة جدا، فمنها بدأ النوع الثامن عشر. يقول في جمعه سماه النوع ده يعني في جمعه وترتيبه. قال الديرعقولي: الديرعقولي رجل من اسمه عبد الكريم ابن هيثم زياد، رجل حنبلي من الحنابلة، توفي 278 من بلد دير عقول، قرية في بغداد. بيقول إيه؟ بيقول في فوائده: حدثنا إبراهيم ابن بشار سنة سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد ابن ثابت قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. طبعا الكلام ده ليه تفصيل وليه وقفة. يقول قبض النبي لم يكن القرآن جمع في شيء، يقصد لم يكن القرآن جمع في مصحف. خلاص، بين النبي كان وقت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن. طبعا اسناد الحديث حسن اسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، حديث او الاثر يعني بتاع الديرعقولي صحيح او حسن، لكن ليه معنى. الخطابي بيعقب على كلامه يقول: انما يجمع صلى الله عليه وسلم، انما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف بس، يعني اللي هو ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعوش في المصحف، لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه وتلاواته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، إلى آخر كلام الخطابي. يعني الخطابي عايز يقول إيه؟ عايز يقول إلا ما اتجمعش أيام النبي صلى الله عليه وسلم كون القرآن وضع في مصحف، ده اللي ما حصلش. أما القرآن كان مكتوب فكان مكتوب، لكن ما كانش موجود في مصحف كامل زي ما حصل في زمان عثمان. وبعد بيقول بعد كده: ربنا ألهم الخلفاء الراشدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الصحابة عامة، من قول الله تعالى: والمهاجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن مأمورون باتباع الصحابة ككل، وعلى وجه الخصوص اتباع الخلفاء الراشدين الأربعة. فده كان الحال، يعني هم جمعوا القرآن، نشوف ازاي. أما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. الحديث فلا ينافي ذلك، لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة، وقد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله. حط تحتها خط دي، ما فيهاش أي خلاف. وقد كان القرآن كله كتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب الصور. طبعا ترتيب الصور في نزاع بين العلماء، منهم من قال ان ترتيبها توقيفي، ومنهم من قال ان هو ترتيبها غير توقيفي، وده الراجح ويجي معانا برضو. فده كلام السيوط ده. وقال الحاكم في المستدرك: جمع القرآن ثلاث مرات، احداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. الحديث قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد بتأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في صورها وجمعها فيها بإشارة النبي. إيه كلام الكلام ده؟ عشان نقف السقف هنا، ولو معك قلم ورق اكتبي معايا دلوقتي. أنا عندي حديث صحيح مسلم اللي قاله دلوقتي: لا تكتبوا عني شيء من القرآن. الحديث ده بيتناوله وبياخده أهل النفاق والزنادقة واللي يعني انحرفوا عصاء السبيل، وبيتعرف السنة وبيقولك السنة دي احنا مننجع بيها وما نقدرش أبدا نجزم ان في أي حاجة بما في ذلك البخاري، وبدأوا من فوق عشان يسقطوا ما دون البخاري. يعني بدأوا في الطعن في البخاري عشان لو أنا طعنت في الأعلى فما دونه أولى بالتجريح أو بالإهمال. يعني فلما طعنوا في البخاري خلاص ما دون البخاري يبقى كمان مطعون فيه. ايه حجتهم هؤلاء الزنادقه اللي بيقول لك احنا قرانيين او غيرهم او اللي تتبعهم على هذا الفكر الضال؟ قالوا ان عندي حديث في صحيح مسلم وفيه: لا تكتبوا عني شيئا غير القران. والحديث صحيح مسلم، وانتوا بتقولوا بتوع الشباب بقى ان افضل يعني كتاب بعد كتاب الله البخاري وبعدي مسلم. فالحديث صحيح، صحيح، ما احنا مش بننكر حديث صحيح، حديث صحيح تمام. وطيب ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابه السنه، هم بقى شبهه. طب طالما نهى عن كتابة السنة يبقى ما كتبتش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتكتبت بعد ما مات. والله أنا بقى كتبت مين وكتبت إزاي وإيش عرفنا أن الكلام ده بين النبي صلى الله عليه وسلم أقر ولا ما أقروش، وبالتالي إحنا ملناش دعوة بالأحاديث، ضلال مبين. تعالى كده نرد على الشبهة دي. أول حاجة أنا عندي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال المشركون له: إنك تكتب كل شيء عن الرسول في حال الرضا والغضب. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ان المشركين قالوا له: انت كل حاجه بتكتبها ورا الرسول هو غضبان وهو راضي، يبقى ده دليل كان ايه؟ انه بيكتبه. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حق. واضح الحديث؟ يعني المشركين بيعيبوا على عبد الله بن عمرو بن العاص بيكتب كل حاجه، يبقى السنه كانت كده اهي. لما عابوا عليه كده راحوا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي مشكين قالوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب اكتب، ما تلتفتش لكلامه، والذي نفس محمد بيدي ما يخرج منه الا حق، يعني ما يخرجش من فمي ده الا حق، ان هو الا وحي يوحى. والحديث في سنن ابي داوود وغيره، صححه شيخ الالباني وشيخ مقبل بن هادي الوديعي، والحديث صحيح. طيب الحاجه الثانيه اللي نرد عليها الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابه الاحاديث في بدايه الامر لامور، منها انه كان الاحاديث بتتكتب وكان في بيحصل نسخ. يعني كان في بدايه الاسلام حديث انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، يعني ايه؟ يعني الراجل كان يجامع زوجته ولو ما انزلش ما يبقاش عليه غسل. ده في بدايه الاسلام. جه بعد كده الحكم ده نسخ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، انزل ام لم ينزل. يبقى الحديث هنا ايه؟ نسخ، واصبح الرجل لو مس الختان الختان، حصل مس بطريقه معينه معروفه عند الفقهاء، يبقى لابد ان هو يغتسل وهي تغتسل حتى لو ما حصلش انزال، يبقى الحديث منسوخ. ايه كمان الحكمه التشريعيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكتبوا عني شيئا غير القران؟ حكمه بالغه لفصل بين القران وبين السنه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تختلط القران بالسنه في بدايه الامر. ليه؟ شوفي خليكي معايا الموضوع ما خرجناش منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ناهيكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. خلي بالك، كنت ناهيكم عن زيارة القبور، لا تزوروا، نهى عن زيارة القبور في بداية الإسلام. ليه؟ لأنه كانوا لسه يعني ما زالوا حديث عهد بالجاهلية، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما يزوروا القبور يفعلوا بقى أفعال الجاهلية عند القبور من لطم القدود وشق الجيوب ودعوة بدعوة جاهلية وأفعال الجاهلية، لسه هم حديث عهد بالجاهلية. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يروح عند القبور ويفعلوا افعال الجاهليه من الصويت والعويل والصراخ وتعدد محاسن الميت على وجه يعني الفخر والمباهاه والامور الجاهليه اللي جاء الاسلام وابطلها. فنهاهم. لما استقر الاسلام في قلوب الرجال وثبت الايمان في قلوبهم وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قش يعني اترفعت العله اللي هي الخوف عليهم ان هم يفعلوا افعال الجاهليه وخلاص اتظبطت العقيده وعلم منهم ان هم مش يقفوا الحاجات دي، قال لهم ايه؟ خلاص انطلقوا بقى زوروا القبور، كنت ناهيكم عن زياره القبور فزوروها. اذا الحكمه بالتشريع بالغه، وهي اني ممكن ان انهي عن شيء ثم ابيحه. يعني نهي ثم اباحه. ليه؟ النهي لوقت معين، لعله معينه، لما ترفع العله يرفع الحكم ونرجع للاصل. فدي اول ايه برضه من الردود. الحاجه الثانيه العلماء قالوها في حديث كنت ناهيكم عن لا تكتب عني شيئا الا القران. قالوا النهي وقت نزول القران. وقت نزول القرآن كان يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وياخد القرآن على طول من جبريل، فنهاهم ان هم يكتبوا في الوقت ده خشية ان التباس بغيره، يكون بيكتب حديث ويكون بيكتب ده وقت نزول القرآن. العلماء كمان قالوا حاجة تانية، ممكن يكون النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد. انتوا عارفين كانوا بيكتبوا هيجي معانا على الرقاع وعلى الجلود وعلى العصبة. خشى النبي صلى الله عليه وسلم ان واحد من الصحابة الكرام قاعدين يكتب الآية القرآنية ويكتب معاها الحديث النبوي، فنهى عن ده. قيل النهي خاص من خشيه منه الاتكال على الكتابه، لانه الحفظ كان عندهم اقوى. انتوا عارفين العرب اميون، يعني لا يعلمون الكتابه ولا القرايه. كان كل كلام العرب، كل العرب كان يعتمدوا في ابيات الشعر، يقعد واحد يقول قصيده 1000 بيت، قصيده 5000 بيت، ذاكره، قوه ذاكره جباره. كان ما فيش لسه تلوث ولا ضعف ولا الكتابات. اوعى تفتكر ان الذاكره بتضعف بس من التلوث ومن يعني الامور الحياتيه اللي احنا فيها، لا، الذاكره كمان اسباب ضعف الذاكره عدم استعمالها. فالعين من صغره واحنا في العصر الحديث من صغرنا الالات الحاسبه بنحسب عليها اي معلومه تكتبيها، دلوقتي بيكتبوا على الموبايل، فده كل ده خلاص بتخلي الذاكره زي اي حاجه صدت، زي جهاز ما بتستعملوش يصدي، اله ما بتستعملهاش حديديه هتصدي، كذلك الذاكره بتصدي من ايه؟ من كده ركناها ما بتستعملهاش. ولذلك السطرات سريعه كده ان افضل ما يقوي الذاكره ويخلي الانسان تفضل ذاكرته قويه الا ان يموت القران. انه يبقى حافظ القران، لان كل يوم بتراجعي فكل يوم بتنشطي الذاكره بالمراجعه، طبعا مع بركه كلام الله. فهم ما كانش عندهم حته اللي هم يكتبوا، ما كانش امه بتعرف تكتب، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرا وشو بس، وكثير جدا من العرب الكتابه دي كانت غريبه عندهم، كانت غريبه. فده قال كده، دي قال خشية الاتكال على الكتاب، هو كان عايز يبقى عندهم حفظ. الحاجة الرابعة وده الأقرب والراجع عند جميع العلماء، إنه النهي عن الكتاب منسوخ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة يكتبوا السنة، ده النهي ده منسوخ. إيه الأدلة؟ أدلة كتيرة جدا، منها أول حاجة حديث عبد الله بن عمرو بن عاص اللي ذكرناه، اللي هو المشركين قالوا أنت بتكتب كل حاجة للسائلين. الحديث الثاني، الدليل الثاني حديث أبي شاه. حديث أبي شاه لما الحديث 7 في البخاري، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقف يخطب في الناس، ووقف يخطب خطبة يقول لهم أمور مهمة في دينهم وأوامر ونواهي وبين لهم عظمة الدين، فقام رجل من أهل اليمن، حديث طويل كده نقوله يعني المختصر، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتب لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يتكلم، فالرجل عمال يسمع معلومات تهجان، عايز يحفظ الدين، عندهم غيرة وعندهم حرص شديد جدا على دين الله وعلى حفظ دين الله. فقال له يا رسول الله اكتب لي، اكتب لي، النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتبش. في الاخر لما قرر ابو شاه الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا خطبته التي سمعها، اكتبوا لابي شاه. والحديث في صحيح البخاري، وليه يعني في دي روايه، ده جزء من روايه البخاري، وفي سنن ابي داود وغيره، في كل يعني في اكثر من موضع في السنه واكثر من مسند من اللي فيها الاحاديث. فده ادي حديث ابو شاه وحديث ابي شاه والحديث ده كان امتى؟ في فتح مكه. فقال لهم اكتبوا. طب ايه كمان؟ عندي صحيفة علي بن أبي طالب. صحيفة علي بن أبي طالب هي صحيفة صغيرة تشمل على العقل. إيه العقل؟ اللي هي مقادير الديات، مقادير الديات، وعلى أحكام فكاك الأسير، أمور بقى اللي هي بتاعت الديات والقتل، وده يعمل إيه ولا دي. مين اللي قال الكلام ده؟ الحديث في صحيح البخاري وفيه عن أبي جحيفة قال: قلت هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال له علي: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حديث صحيح البخاري 111. يبقى دي دليل على ان علي رضي الله عنه كان عنده صحيفة فيها الديات وفيها العقل وفيها احكام الفكاك الأسير. ولما سأله ابو جحافة ما سأله ابو جحافة عن الكلام عن الكتاب، فقال له: ما عنديش الا دي. خلاص. طيب، صحيفة سعد بن عبادة برضو اخرج الترمذي في صحيح سننه والحديث صحيح انه وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن سعد ابن عبادة قوله: وجدنا في كتاب سعد النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشهد. ادي يعني كده ايه رابع دليل. الدليل الخامس: كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى امرائه وعماله. عارفين النبي كان بيبعت على البلاد اللي فتحت امراء وعمال، امراء يحكموا البلد وعمال يشتغلوا في الزراعه وفي التجاره، يعني ناس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما بعتهم كانوا هيمشوا بالدين ازاي؟ يعني كانوا هيحققوا شريعه الله ازاي؟ فكان بيبعت معاهم كل ما في تدبير شؤون الاقاليم والبلاد الاسلاميه واحوالها، كان بيبعت معاهم احكام الدين اللي بتشمل مهمات الدين، منها كتاب الزكاه والديات. كتاب الزكاه والديات الذي كاتب به ابو بكر الصديق، طبعا حديث اخرجه البخاري في صحيح. كتاب الزكاه والديات كان مع مين؟ ابو بكر الصديق. مين اللي اخرج الحديث؟ صحيح البخاري وابو داود والترمذي. في ايه؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه حتى قبض. خلاص؟ طيب. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم، كان عامل على اليمن، بين فيه أصول الإسلام، طريقة الدعوة، العبادات، أنصبة الزكاة، الجزية، الديات، كل ده بينها لعمرو ابن حزم. طيب، كتابه إلى وائل ابن حجر، وائل ابن حجر القومي في حضرموت. وائل ابن حجر في لقومي في حضرموت، وفي الأصول العامة والمحرمات. كتابه إلى هرقل ملك الروم، معروفة طبعا الصحيفة اللي بعت فيها هرقل وبعت فيه الأمور الإسلامية. وإلى المقوقس ابن مصر بمصر. المقوقس ده كان مين؟ ملك مصر، اللي هو أهداله ماريا القبطية وأهداله الهدايا. دي كده بعض الأدلة الدالة على أن السنة المشرفة المطهرة كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت البلاد وكيف كان العباد يعني ينفذوا الشريعة ويمتثلوا أمر الله في البلاد الشتى بدون ما يكون في إيديهم حاجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني ده كده حاجة بسيطة، بس عشان دي شبهة عظيمة جدا لازم تعرفوها، وعشان ما يضيعش مننا يعني، لأنه أنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدا. إحنا في زمن الحرب العلمية، يعني الحرب بالعلم والحرب بالشبهات، وزمن الشبهات مش بالغزو بالدبابة ولا بالطيار. الغزو الفكري اللي بقاله سنين خلاص خلصوا الحتة دي وخربوا العقول، دلوقتي الغزو بالشبهات، يلقي الشبهات على المسلمين، ونتيجة قلة العلم وضعف العلم تترمي الشبهة، إما يتهز القلب، إما يقف عمال يحرق في نفسه مش عارف يرد، أو إنه يعني يتبعهم ويصدق هؤلاء. فلازم لابد من العلم. طيب، يبقى اول نرجع تاني لموضوعنا، جمع القران كان اول مره في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجه المره الثانيه اللي جمع فيها بحضره ابي بكر الصديق رضي الله عنه. رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه، فاذا عمر بن الخطاب عنده، فقال ابو بكر: ان عمر اتاني، فقال: ان القتل قد استحر بقراء القرآن. استحر يعني اشتد، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القراء، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. واضح؟ يبقى دلوقتي زيد بن ثابت أبو بكر الصديق أرسل أبو بكر الصديق لمقتل اليمام من عمر بن الخطاب كان عنده، وجاله مقتل اهل اليمن. عمر بن الخطاب اشار على انه عمر بن الخطاب لما قال لابو بكر ان القراء يعني ماتوا كتير وبداوا يموتوا في مواطن، واحنا محتاجين ان احنا نجمع القران. ابو بكر سمع الكلام في الاول كان يعني زي ما تقول ايه بلغتنا مخضوض، يعني ازاي اعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. فالمهم لما حصل كده واستدعى زيد ابن ثابت وامره بهذا، قال له هيذهب كثير من القراء وهتبقى مشكله، واني ارى ان تامر بجمع القران. ده قول عمر لابي بكر الصديق. فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. الاول الامر كان شديد جدا على الصحابه وابو بكر وعلى كل من كان يسمع الخبر، ازاي نعمل حاجه النبي ما عملهاش؟ حرص الشديد على اتباع السنه. فعمر بن الخطاب عارف ان هو مش هيحيد على السنه، لان القران بالفعل مكتوب، هو كله يحصل احنا هنجمعه. يعني هضرب لك مثلا، لو انت عندك مجموعه مقالات او دروس شويه كاتباها في كشكول وحطها في اوضتك، وشويه تاني في ورق وحطها على المكتب، وشويه تالتين في اوضه مثلا ابنك كده منطور، بس انت بالفعل كاتبه الدروس. جت واحده راحت جمعت من الاوضه دي والاوضه دي والمكتب واللي انت مرميه وجمعتهم كلهم حطيتهم في دوسيه واحد، هل هي كده عملت حاجه من عندها اكتر ما هي جمعت لك اللي انت اصلا كاتباه؟ يعني بحاول اقرب المسافه. فالقران بالفعل كان مكتوب في الرقاع وفي العصب وفي هو كل هناك، اللي عمله انه جمعه عشان ما يضيعش. فقال عمر بن الخطاب هذا والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. بكر الصديق بيقول يعني فلم يزل يرجعني، قال عمر هذا خير فلم يزل يرجعني حتى شرح الله صدري لذلك، اللي هو ورأيت في ذلك الذي رآه عمر. ده كلام أبو بكر الصديق. قال زيد، قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني، كلام بقى زيد بن ثابت، فتتبع القرآن، يعني مين اللي كلفه؟ أبو بكر الصديق، قال له أنت شاب عاقل وما نتهمكش، وأنت كنت بتكتب الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا كل القرآن كان محفوظ في الصدور، يعني اللي هم هيكتبوا القرآن كلهم حافظينه في يعني هيكتبوه، بس هم أصلا محفوظ عندهم. فهو بيقول بقى فوالله لو كلفوني نقل الجبل من الجبل كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. طبعا قال لو كلفوني انقل الجبل من مكانه واحطه في مكان تاني اسهل من ان انا اجمع القران. طبعا امر عظيم جدا جدا جدا، بس يا له من مرقبه لزيد ومن عاونه في هذا الامر. قال اثقل علي مما امرني به جمع القران. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيكلم ابو بكر الصديق وعمر. قال هو والله خير، فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر ابي بكر وعمر فتتبعت القران اجمعه. بصي بقى ركزي، فتتبعت القران اجمعه، يبقى زيد بن ثابت بدا يجمع القران منين؟ من العصب اللي هو جريد النخل، يبقى كان مكتوب، واللخاف اللي هو الحجاره، وصدور الرجال. وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري، لم اجدها مع غيره، لقد جاءكم رسول الايه، حتى خاتمه براءه. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى تفلى، ثم عند عمر حياتي، ثم عند حفصة بنت عمر. ده كده يعني جاب يعني رواية سريعة في الصحيح تبين إزاي بداية جمع القرآن من الرقاع ومن اللخاف ومن العصب ومن الصدور في عهد أبي بكر الصديق.